و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسوله ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الابدي على اعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه ورزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمر وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. مسألة الخامس والخمسين. قال الماتن رحمة الله عليه: إذا اختلف في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها قدم قول مدعي الصحة. لو قال المالك ان المضارب كانت فاسدة او قال العامل ادعى انها فاسدة فالقول قول مدعي الصحة. ليش؟ لأصالة الصحة، لأن أصالة الصحة تقتضي حمل المضاربة على الصحة. مسألة السادس والخمسين: إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر. لو ادعى أحدهما الفسخ وأنكر الآخر قدم قول المنكر.
شيخنا الآن في المسألة السابقة ما لا يمكن التفصيل بينما إذا كان المال عند العامل مثلا فإنه ظاهر الحال أنه يعني وجود رأس المال عنده لا يكون ظاهر الحال معه هو العامل كم مثلا عفوا يعني إذا كان ظاهر إذا كان المال عنده فيكتب ظاهر الحال أنه صحيح أما إذا لم يكن عنده لم يكن بيده.
لا نتمسك بقاعدة اليد بل نتمسك بأصالة الصحة.
لا مو قاعدة اليد
لا المضاربة الفاسدة
ظاهر الحال
لا تقتضي صحة المضاربة لأن المالك في المضاربة الفاسدة أيضا لجهلها أو لعلمها بفسادها ولكن لقرض آخر يعطي العامل المال أو العكس. ظاهر الحال يعني أخذ المال بيد شخص لا يدل على صحة المضاربة أو بطلان المضاربة. ثم قال: وكل من يقدم قوله في المسائل المذكورة، جميع المسائل السابقة، مثلا قال الماتن قدم قول مدعي الصحة، قدم قول منك، قدم قول المنكر، وهكذا وهكذا، في كل الموارد يجب على من يقدم قوله اليمين، لأن اليمين على من أنكر. مسألة السابع والخمسين: إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك قدم قول المالك. لو ادعى العامل أنه رد مال المضاربة وأنكر المنكر قدم قول المالك. ليش؟ لأن قوله مطابق للأصل، لأن الاستصحاب يقتضي عدم الرد. إن قلت العامل أمين والأمين لا يضمن قدم قوله، قال صاحب العروة مثلا يعني يجاب عن قبل الماتن بأن العامل قدم قوله إذا كان الادعاء كان الادعاء في موارد مربوطة بأمانته. مثلا الآن يقول ضررت أو تلف المال أو مثلا هذا المقدار من الربح حصل، ولكن ادعى المالك عدم التلف، ادعى المالك مثلا الربح أزيد، مثلا التفريط وهكذا. أما الرد فالرواية منصرفة عن هذا المورد، وبعبارة أخرى وجوب الرد لم يكن من شؤونات الأمانة، بل هو تكليف آخر بعد تمامية المضاربة وفسخ المضاربة يجب عليه الرد. ولكن بعقلي القاصر أن قول العامل في الرد يقبل، لأنه أمين على الرد. وسر ذلك تارة تكون الأمانة أمانة مالكية وأخرى تكون الأمانة أمانة شرعية، ربما تكون اليد يدا أمانية شرعية وأخرى يدا أمانية مالكية. الآن قلت مثلا الشخص يجد شيئا ضائعا ثم حفظ المال وتلف بلا تفريط لا يضمن. إن قلت إن اللقاة إذا أعطاها من وجدها ثم أتى صاحبها وقال أنا لم أقبل الصدقة، أنت صدقتها وأنا لا أقبل، يغرم، لابد أن يعطي الواجد بدل اللقاة مثليا كانت أو قيمية. زمان اللغة بخلاف زمان من اتلف مال الغير، من اتلف مال الغير فهو ضامن، سواء اتى صاحب المال و تقاضا ماله او لم یأته، سواء عرف صاحب المال او لم یعرف، هذا زمان مطلق بخلاف زمان اللغته. من وجده اللغته ثم صدقها فاذا جاء المالک و غرمها فهو ضامن، فهو ضامن. یعنی لو لم یجه صاحب اللغته و لم یطالب بماله لم یکن ضامن. ان قلت انا مثلت لليد الامانية الشرعية بمن وجد لقطة وفي زمن تعريفها لإبلاغها للإيصال إلى مالكها تلف المال بلا تفريط قلت ليس بضامن. إن قلت هل اعطاؤها صدقة كانت بإذن الشارع أو لم يكن بإذن الشارع؟ قطعا كان بإذن الشارع. فلماذا كان ضامنا؟ يده يدا أمانية شرعية وأعطاها الصدقة بإذن الشارع. قلت لا بأس، يمكن أن يكون الإذن في الإتلاف من الشارع. الإذن في الإتلاف من الشارع لا يلازم عدم الضمان، بل يمكن أن يكون شخص ضامنا مع كونه مأذونا في الإتلاف، بل ربما يجب على الإنسان إتلاف مال الغير مع كونه ضامنا، مثل من يكون مشرفا على الهلاك للعطش وللجوع، ويمكن أن يستلم أن يأخذ القضاء الطعام من الغير ولو بالقهر والغلبة، يجب عليه لحفظ نفسه، ولكن مع ذلك كان ضامنا. نعم أنا أقول الإذن في الإتلاف إعطائها صدقة أو للأكل أو الشرب، الإذن ملازم ظاهرا مع عدم الضمان، ولكن لو دل دليل على الضمان نلتزم. وفي اللغة ورد الدليل لأنه قال عليه السلام على ما ببالي لو أتاها، لو أتى صاحبها وطالب بماله فأنت ضامن. ولذا يقال ضمان واجد اللقطة ضمان التغريم، ضمان التغريم أي الشخص يصير ضامنا مع المطالب، مثل خيار. مثلا الآن إذا باع شخص بالقش باع سيارة ما كان لونها أصلية، بل سيارة مثلا ضربت خربت ثم لونت بشكل يتوهم المشتري أن لون السيارة لونا أصلي، لون أصلي، ولكن لا يفتهم المشتري إلى الأبد. البايع عصى ولكن أكل مالا حلالا. يمكن أن يكون الشخص أكل مالا حلالا مع العصيان، وربما يمكن أن يأكل الشخص أكل مالا حراما مع عدم النسيان، كالأشخاص الذين مثلا يعاملون يبيعون يشترون مع الجهل وكانت المعاملة باطلة. قلت أن الشارع قال أنت ضامن مع التغريم مع المطالب، لا يستفاد من هذه الرواية ضمانك ولو مع تلف المال في أثناء التعريف. لو تلف المال في أثناء سنة التعريف لا يستفاد الضمان في هذه الحالة من الرواية التي وردت في التغريم. بعقلي القاصر في المقام المال العامل يقدم قوله. ليش؟ لأنه أمين على المضاربة، ولازم المضاربة الأمانة بمقدار يحتاج رد المال إلى المالك. مثلا هذا اليوم تمت المضاربة أو فسخت المضاربة ويحتاج إيصال المال إلى مالك يوما، بالنسبة إلى هذا الزمان لو تلف المال لم يكن ضامنا، لأن يده يد أمانية شرعية. بل يمكن أن يقال إن يده يد أمانية مالكية، لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه. إذا أعطى المال مضاربة بشرط أن يرد فلازم هذا الإذن، الإذن في الرد في الإمساك تحت يده بمقدار لازم. وعلى هذا الفتوى من السيد ما كان تاما. نعم لو أخر في الرد بحيث كان مقصرا، مثلا يجب عليه هذا اليوم الرد هو عصى وتأخر الرد وقدا يريد الرد، بعد الزمان اللازم تكون يده يدا عدوانية ويكون ضامنا كما هو المعلوم.
امين در رد چه دلیلی میشه که خودش مقدم بشه؟ تلفی که رخ نداده بگیم امینه
تلف. نعم
رد
لا
اختلف فی رد
عفوا. المالك يقول لم تردني، العامل يقول اردك رددتك. المالك يقول لم تردني، يعني إما أن تكون العين عندك باقية وأنت تكذب، وإما أن تكون أتلفت المال، وإما أن تكون تلف المال وأنت تكذب. إذا قال المالك لم تردني شنو تريد؟ أي شيء تريد؟
أي شيء؟ دست عامل میگه اشتباه کردی، فراموش
کردی نرسید. یعنی الان کذبت، یعنی عتک موجود، عتک موجود. قول الامین لا یضمن، الامین لا یضمن
فی صورت تلف
او فی صورت المال عندک، ولكن انت اما ان تخون او مثلا تنسى نسيت. قول الامين معتبر، والا لابد ان نقول بانه على العامل ان يقيم بينه على الرد، وهذا مخالف لقبول قوله. مساله الثامن والخمسين، لو ادعى العامل، مساله مهمه، لو ادعى العامل في جنس اشتراه انه اشتراه لنفسه، وادعى المالك انه اشتراه للمضاربه، قدم قول العامل. وكذا لو ادعى انه اشتراه للمضاربه وادعى المالك انه اشتراه لنفسه، لأنه أعرف بنيته ولأنه أمين فيقبل قوله. مسألة مهمة، تارة نبحث في مقام الثبوت، وإن بحثنا سابقا، وأخرى نبحث في مقام الإثبات. أما في مقام الثبوت، قلت في سابق الأيام لشيخنا الأستاذ رحمة الله عليه مسألة: من أخذ أموال الناس للمضاربة ويشتري لنفسه المال، لمن؟ لمن؟ قال للعامل، للعامل، لأنه اشتراه بماله لنفسه. غاية الأمر أعطى الثمن من مال الغير إما عصيانا أو سهوا نسيانا. نعم استثنى موردا، وهو الاتجار بمال اليتيم. الاتجار بمال اليتيم، قال الربح لليتيم ولو قصد الشراء لنفسه. لماذا؟ لماذا؟ قال رحمة الله عليه: لأن الاتجار بمال اليتيم مطلق، سواء اتجر بعين ماله معاملة شخصية أو اتجر بذمته وأعطى المال من مال اليتيم. الآن في العرف يقولون: أنت إذا سرقت أموالا، قصبت أموالا، واشتريت أرضا، عقارا، دارا، أمتعة، سيارة، ثم بعتها، ثم اشتريتها وبعتها، وصرت مليئا، مليا، عندك آلاف مليارد، في العرف يقال كل هذه الأموال حصلت بالاتجار بأموالي. قلت هذا الاستدلال لا يتم، وسر ذلك تارة تقول الاتجار بمال اليتيم عرفا يصدق ولو مع الاتجار والاشتراء بالذمة وإعطاء الثمن من مال غير يتيم. فنقول لماذا لا تقول مثل هذا الكلام في المقام في الرواية أعطاه المال واتجر به، لا فرق، واتجر به واتجر به. إذا اتجر به وقال اتجر بهذا المال فلماذا تفصل بين مال اليتيم ومال غيره؟ إذا قلت لا إن آمن لليتيم، قلت الترحم على اليتيم، عنوان اليتيم لا يوجب تغيير المعاملة، صحة المعاملة أو بطلان المعاملة. الآن القاعدة تقتضي كون الشراء للعامل، فلماذا عنوان اليتيم يغير وتسير المعاملة لليتيم؟ فلا أفتهم وجه ذلك. إن قلت دع الأستاذ، دع كلامه، الآن أنت تشتغل، أنا أقول من اتجر بماله المتفاهم عرفا الاتجار بمال الغير ولو بالشراء لنفسه و اعطاء الثمن من ماله. نحن نفصل كما ذكرنا سابقا، وهو أنه تارة العامل يشتري لنفسه ولو عصيانا لا للمالك لا للشركة، ويريد الشراء لنفسه، فنقول المعاملة كانت لنفس العامل والربح والخسارة كليهم كلاهم له. أخرى يشتري لنفسه مع الغفلة، أو يشتري لنفسه ولكن يريد أن يكون المال لهما، الربح لهما، كما هو المتعارف في المضاربة. الآن العامل في المضاربة سيما في العامل الذي يتجر مع أنه كانت عنده أموال كثير لنفسه أو للأشخاص متعددين، هو يشتري لنفسه ولكن يريد كون المال لهما أو الربح بينهما. في هذه الموارد أنه أن المال يسير للمالك وللعامل، ولكن ظاهر الماتن غير هذه الصورة، لأن في تلك السورة لا نزاع بينهما، ظاهر الماطن أن النزاع كان بين العامل الذي يدعي أنه اشتراه لنفسه لا للغير، والمالك ادعاه للمضاربة لا للعامل. قدم قول المالك قول العامل، يعني قدم قول من يشتري. إذا قال المشتري أنه اشتراه لنفسه قدم قوله، إذا قال إني اشتريت لغيره قدم قوله. الآن ما الدليل على ذلك؟ يمكن أن يستدل عليه بوجهين. الوجه الأول، من ملك شيئا ملك الإقرار به. هل العامل أن له السلطنة على الشراء لنفسه؟ قطعا أن له السلطنة على الشراء لنفسه.
ليس له هذا السلطنة، ليس مأزوما للشراء لنفسه فقط في أصل المزارع.
هل يجوز له الشراء لنفسه أو لا؟ يجوز. الآن ملك شيئا ملك الإقرار به، أو لهذه القاعدة قول النساء قول المرأة في كونها حائضا، أو مثلا في كونها مثلا حاملة، أو مثلا في كونها مثلا ثيبا، أمثال ذلك معتبر. ليش؟ لأنه لا يعلم إلا من قبله. كل أمر لا يعلم إلا من قبل الشخص فقول الشخص فيه معتبر. البيع لنفسه أو للمضاربة فهو مربوط بنيته، ولا يعلم لا تعلم نية الأفراد إلا من قبلها. نعم، الراسخون في العلم الذين يعلمون الغيب يعلمون النية، ولكن الأشخاص المتعارف لا يعلم أحد أن النية في التدريس ماذا. ليش؟
العامل البينة على خلافها، المصاربة هو بينة على أن المعاملة للمالك، أما الحائز لا بينة.
وين البينة؟
نفس المصاربة.
لا،
بينة على أن المعاملة
الآن العاملون في الشركات غير الشركات لا يشترون لأنفسهم شيء؟ قطعا يشترون لا بر اللقطة. ما قال المضارب، ما قال المالك أنت لا تبيع ولا تشتري إلا للمضارب، ولكن بعقلي القاصر لا يقدم قول العامل بل يقدم قول المالك، يعني يقدم قول من ادعى المضاربة سواء كان عاملا أو مالكا. وسر ذلك أن من ملك شيئا ملك الإغرار به، إنما تكون حجة في موارد كانت نفس الإقرار بمنزلة البايع. مثل الآن شخص وهب مالا إلى القير، وهب مالا ثم قال رجعت في الهبة والمال لي، كان لي، لا تطالب بالبينة، لا يطالب بالبينة. ليش؟ لأننا نقول نفس هذا الإقرار مصداق للرجوع. الآن يجوز له الرجوع في الهبة؟ نعم. نفس الإقرار يكون مصداقا للرجوع. من ملك شيئا ملك الإقرار به. أما الآن شخص اشترى، وبعد الشراء يقول أنا اشتريت لنفسي. ما كانت سيرة عند العقلاء على تقديم قوله لأنه من ملك شيئا ملك الإقرار به. وهكذا كل من لا يعلم إلا من قبله فقوله حجة لا دليل عليه، وإلا في موارد إبراء الذمة، في موارد الهبة، في موارد مثلا زواج وأمثال ذلك لا يعلم من قبله. إنما القاعدة كانت لما لا يعلم إلا من قبله ولا يمكن الاستشهاد عليه، ولكن المعاملة يمكن الاستشهاد عليه. مثلا بأن يقول عند الشخص مثلا قال مثلا الآن تعال أنا أريد أن أشتري لنفسي، بعت لنفسي. يا مثلا إذا قال بعت لنفسي، وعلى هذا الأساس هل يقدم قول المالك أو يقدم يعني قول مدعي المضاربة أو يقدم قول الشراء لنفسه؟ وللكلام تتمة إن شاء الله قد بشرط الحياة والتوفيق، صلى الله على محمد. إن شاء الله قد بشرط الحياة والتوفيق.